أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام حول عقيدتنا في الرجعة، وتحديدا تقريبا هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة في الموضوع، ووصل بنا الكلام تحديدا إلى الحديث عن أدلة الرجعة. أدلة الرجعة، دعونا نقرأ شيئا من كلام المصنف ثم بعد ذلك نتطرق إلى الأدلة ونتعرف على أنه ما هو المبحوث عنه في الموضوع. قال: نعم، قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه، إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر، من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها، وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الرأي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها، ويبدو أنهم يعدونها، يعني يعدون الرجعة أو القول بالرجعة، بمنزلة الكفر والشرك، بل أشنع من ذلك. فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم. مقدما خلي أبين مسألة مهمة، طبعا الشيخ تطرق له ولا أنا ما كان في ودي أتطرق لهذا الموضوع. لا أخفيكم أن بعض علماء الشيعة لم يفهموا موضوع الرجعة بالشكل الصحيح. يعني مثلا الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ كاشف الغطاء رقم صعب في المعادلة الشيعية، يعني في موضوع العلم والساحة العلمية، مع ذلك يقول أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسا واحدة. لكن هذا رأي مجتهد، أنتم تعلمون أنه مثلا، أنا أضرب لكم مثال حتى تشوفون يعني آراء الفقهاء. يعني مثلا بالفقه معروف أن السيد الخوئي قدس سره، السيد الخوئي فلتة عصره يعني، واللي يعتبر الآن الأبرز على الساحة الفقهية على مر العصر. السيد الخوئي 20 سنة، التفتوا، 20 سنة يقول: من يغتسل في بيته ويذهب لزيارة الحسين هذا الغسل يجزئه عن الوضوء، الغسل لزيارة الحسين مجزئ عن الوضوء. 20 سنة على هذه الفتوى. تلميذه السيد السيستاني كان يخالفه وهو تلميذ، يقول لا يجزئ، دليل مناهض على أن الغسل لزيارة الحسين يجزئ. ثم بعد 20 سنة السيد الخوئي درس الموضوع من جديد، تبين له أنه مخطئ، عدل في فتوى وأفتى بأن الغسل لزيارة الحسين لا يجزئ عن الوضوء. هذه قضية اجتهاد، فهم روايات. بعض الفقهاء، أضرب لكم مثال آخر، الآن أنتم درستوا فقه، أخذتوا المطهرات وأخذتوا على أن الشمس واحدة من المطهرات تطهر الثوابت، مثلا الجدران، الحبال اللي تخلون عليها الغسيل، الملابس، الثوابت هذه تطهرها. بعض الفقهاء أمثال السيد الصدر قدس سره لا يعترف بأن هنالك شيء اسمه الشمس من المطهرات. نحترم رأي الفقيه، نحترم رأي العالم، لكن ليس بالضرورة أن هذا الرأي هو الصحيح. يعني قد يشذ عالم هنا أو هناك برأي مثلا، المهم أن الرأي الصحيح وما يجمع عليه العدد الأكبر من العلماء ومن المحققين، وإلا مسائل خلافية موجودة. ولذلك صار التقليد. ليش صار التقليد؟ لأنكو اختلافات، ولا لو ماكو اختلافات خلاص هو مرجع واحد نقلده والسلام. من زمن الشيخ الطوسي كان بقينا على التقليد وانتهت القضية. زين، فهذا الموضوع موجود يعني حتى في هذه المسألة، مسألة الرجعة، هنالك خلاف بين العلماء لكن قليل. التفتوا شنو قال الشيخ، حتى لا تقولون أن الخلاف خلاف مثلا على مستوى كبير. نعم، في النص لا في مقابل النص. نعم، التفتوا قال: والإمامية بأجمعها بأجمعها إلا قليل عليه إلا قليلون منهم. قليل أولئك الذين شنو يعني، في كل عصرين، في كل مثلا قرن يظهر مثلا مجتهد يفهم من الروايات فهم آخر، هذا قابل لل يعني. تصوروا أحد المجتهدين، احنا معروف يعني مذهب أهل البيت أن الوضوء بالماء المضاف لا يصح، لا يصح الوضوء بالماء المضاف. مع ذلك كان عندنا مجتهد من المجتهدين الكبار يفتي بأن الوضوء بماء الورد، ماء الورد تعرفوه بعد ماء الورد تخلوا على الكليتشة وغيرها، الوضوء بماء الورد يجزي يعني جائز. دليل رواية، فهم الرواية فهم غلط. الرواية تقول يعني يسألون المعصوم هل يجوز الوضوء بماء الورد. الورد لاحظوا، الورد يعني الموضع الذي ترد منه الإبل، تشرب منه الإبل. ماء الورد مو ماء الورد، قرأ الورد ورد، اشتبه بالفتوى. يصير هذا موجود، لكن هذا مو معنى أن رأي المذهب هكذا. لا، هذا لا يعني أن رأي المذهب هو أننا نسوغ ونجوز الوضوء بالماء المضاف، ما عندنا هيك شيء، معروف مذهبنا. فشاهد كلامي من هذا أن الاختلاف بين العلماء في مسألة أو مسائل مسألة طبيعية، مدام القضية قضية اجتهاد وفهم للنص، فهم النص كل واحد يفهم من النص شيء، تبقى مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن يبذل الجهد، لا يقصر في فهم الناس، وما يظهر له خلص هو بريء الذمة. شنو يسوي بعد؟ فهم هذا استيعاب للمسألة هكذا، شو يسوي بعد؟ ولو كانت القضية أنه لازم نتوقف عند كالأخو، خلاص كان من زمان توقفنا عند آراء الشيخ الطوسي، عند آراء العلامة الحلي مثلا، وانتهت القضية. لذلك قال: والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم. شبيهم تأولوا ما ورد في الرجعة، الروايات اللي واردة في الرجعة أنه يرجع أمير المؤمنين، يرجع الحسين، يرجع كذا، قالوا هذه معناها أنه يرجع الحق لأهل البيت وترجع دولة أهل البيت، لكن مو أن الحسين نفسه يرجع. فهموا، بس فهموا. أحيانا ترى الأبواق هم متأثرة، أحيانا أنت إذا عندك رأي وتشوف الطعون على هذا الرأي قوية إلى الدرجة اللي يرموك بالكفر والشرك، بل أعظم من الشرك ومن الكفر، أحيانا هذه إلى تأثيرات، لها آثار، ترى تترك آثارها على الفقيه البيئة، تترك آثارها على الفقيه الأجواء الظروف، تترك آثار على الفقيه بلا إشكال. عموما مو معناها مجاملة، لكن من قد ما يشوف الآراء المقابلة يعني ويقرأ ويتابع وكذا، ربما بعض الآراء يقتنع بها فيراها أقرب إلى النص. هذا اللي أقوله. زين، من يدرس النصوص يشوف مثلا هذه تنطبق على هكذا فرضية ويقتنع بهذا الشيء، وبعد اجتهاد. المهم على أي حال، ثم التفتوا، الأهم من هذا كله واللي المفروض ما تنسوا، أننا نتحدث في موضوع عقيدة، والعقيدة لا تقليد فيها. افترضوا كل المذهب قال هذا الشيء، لا، أنا فهمي للأمر شنو؟ أنا يعني لا يحق لي أن أقلد الشيخ كاشف الغطاء أو غيره في هذه المسألة. المسألة مسألة عقائدية، والتقليد في الفروع لا في الأصول، وهذه من متفرعات شنو؟ من متفرعات المسائل العقائدية، يعني لا علاقة لها بالتقليد. افترضوا 20 مجتهد، 100 مجتهد قاموا وقالوا لا، يا مال تبيهم، أنا أفهم للمسألة، أنا ومدى إيماني بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا هذه مسألة أولى أحب أنوه إليها. المسألة الثانية إخواني أخواتي بارك الله فيكم، المسألة الثانية علينا أن نعرف نحن في أي شيء نبحث. نحن هل نبحث في وقوع الرجعة في المستقبل فعليا؟ خب هذا المستقبل بعد ما حاصل حتى نتحدث بهذا الموضوع أنها وقعت أم لم تقع، أم أننا نبحث في إمكان وقوعها؟ تعرفون فرق بين الوقوع وإمكان الوقوع. أما مسألة الوقوع هذه كفيل بها الزمن مو إحنا، ودش وقت ما صار وقت الرجعة وظهر الإمام ذيك الساعة بعد ما يستقر الوضع نبدأ نتناقش حصلت ولا ما حصلت الرجعة اللي يزعمون بها أيها الشيعة، لك وقته. أما أننا نتحدث عن إمكان الرجعة فمن يجرؤ، من التفتوا أنا كلامي دقيق جدا، من يجرؤ من المسلمين على إنكار إمكان الرجعة؟ من أي عالم أي مذهب يستطيع أن يقوم ويقول إمكان الرجعة مستحيل؟ أتحداهم مستحيل. ليش مستحيل؟ التفتوا هذا أدلة بين أيدينا، القضية مو قضية يعني عضلات وكذا وشي، ولا مسألة أن أنا أنكر شيء وأروح في أمان الله. تعرفون أنه منكر المسائل العقائدية منكرها لا عن شبهة، خصوصا إذا كانت من ضرورات الدين أو ضرورات المذهب منكرها لا عن شبهة، منكرها مثلا إذا منكر ضرورة من ضرورات المذهب لا عن شبهة. نعم أدلة نصية ورواية وقرآنية بعد أكثر زين، وحتى السنة يقولون بها، حتى السنة لا يستطيعون إنكارها زين، لا يستطيعون إنكارها. الآن أنا أعرض مجموعة من الأدلة ونشوف إحنا مثلا يعني هذا منين جابوا الشيعة هذا الكلام، يعني هل أن أولا القرآن الكريم مليء، اسمعوا كلامي، مليء بالآيات التي تحدثت عن وقوع الرجعة وأن الرجعة أمر ممكن مو فرد شيء صعب ولا مستحيل على الله، ما دام متعلقا بقدرة الله تبارك وتعالى فلا محال أمام قدرته إلا المحال العقلي. يعني أنا أسأل سؤال، هل من المحال عقلا، هل من المحال عقلا أن ميت يحيى؟ محال عقلا؟ ما أعرف يعني. طيب الآن العلم الحديث علماء الغرب لماذا يحتفظون ببعض الجثث في برادات على أمل أن يتطور العلم ويعيد الحياة لهذه الجثث لأصحابها مثلا؟ ولهذا في روايات المسلمين أن الأعور الدجال يحيي الموتى، كيف يحيي الموتى الأعور الدجال؟ لابد أن يكون الموضوع ممكن، لابد. زين من الناحية الطبيعية، من الناحية الطبيعية إحياء الميت من الناحية الطبيعية شنو ممتنع؟ من الناحية الطبيعية بدن كان على حالة يرجع على الحالة التي كان عليها، شنو يعني؟ فارقته الروح تعود إليه الروح، ليش يعني؟ الصعقات الكهربائية اللي يسووها هاي بالمستشفيات شنو؟ إعادة روح، إعادة حياة، شنو يعني؟ ويا ما ناس توقفت قلوبهم يوميا، نقرأ بالإنترنت مثلا أن مثلا هذه الفتاة الروسية اللي بقيت مثلا 48 ساعة تحت الثلج ميتة تحت الجليد، وبعد ذلك ذوبوا الجليد وعادت لها الحياة، أو شنو المستحيل يعني من الناحية الطبيعية؟ شنو المستحيل؟ زين شرعا محال؟ إذا لا شرعا لا عقلا لا طبعا، لعد بي من الاستحالة. بس أريد أشوف قناعاتكم مثلا، مع احترام للسامع، قناعاتكم التافة أيها السنة مثلا، قضية أمزجة يعني؟ هذا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 243 من سورة البقرة، اتفاق المسلمين على هذه الآية، التفتوا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جميع الروايات، التفتوا، جميع الروايات الواردة في تفسير هذه الآية تقول ذولا ماتوا في مدة طويلة ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الدنيا وعاشوا فيها. هم عاشوا مدة طويلة طبعا. ملخص القصة مختصر مفيد، ذولا تقريبا 70,000 بيت في مدينة، كان كل سنة يصيدهم الطاعون، الأغنياء اللي عندهم إمكانيات اللي كذا، قبل اللي يجي موسم الطاعون أو أول ما يجي موسم الطاعون يطلعون من القرية، عندهم إمكانية يسكنون بغير مكانات، عندهم إمكانية مثلا يأسسون مسكن ثاني يسكنون به. الفقراء يبقون ما يقدرون يطلعون، لأن وين يعيش هناك؟ لا عنده بيت ثاني، لا عنده مكان آخر يأوي، فيبقون. الموت أكثر ما يقع، يقع وين؟ على الفقراء. ذيك السنة قالوا ماكو، إذا طلعوا الأغنياء نطلع كل إحنا وياهم. طلعت القرية بأسرها، فأماتهم الله ثم أحياهم، يعني يريد يقولهم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت. لذلك عندنا في فقهنا، في فقه المسلمين، أن المدينة تفتوا. لذلك عندنا الفقه الإسلامي، حتى فقهنا احنا مذهبنا، يعني أن المدينة أو القرية التي تصاب بالوباء يكره للإنسان مغادرتها، لأنه وين يريد يعني مثلا أين يفر من أمر الله تبارك وتعالى؟ هذا طبعا بالمناسبة هذا غير موضوع العزل الصحي، وما أنا مو هيك القضية، مو هيك القضية. فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا هذا عندنا موجود بالإسلام أنه الإنسان المصاب بداء معدي ابتعد عنه، لكن أن تترك بيتك، تترك عيالك، تترك مسؤولياتك، تترك ممارستك للحياة وأنت سليم وتقول أنا أفر من الموت، لا هذا مو منطقي، يعني مو معقول. أنت أينما كنت ففي ملك الله سبحانه وفي ملك الله تبارك وتعالى. نعم عليك أن تجتنب الناس المصابين وتمارس حياتك بشكل طبيعي، يعني أكو شيء عقلائي عقلاني، يعني أكو تصرف عقلاني وأكو تصرف مو مال واحد عاقل. وين تروح يعني؟ ما البلد اللي تروح للثاني هم يمكن بي وباء أو يصير بي وباء، شنو يعني؟ وعادة هو الاجتماع إلى فرد آثار سلبية، ولا من جملتها مثلا تلوث البيئة، من جملتها كذا كذا كذا، يعني شنو وين تريد يعني؟ حط نفسك مثلا بشيشة أرد أشوف. هذه الآية صريحة بهذا المعنى، أماتهم الله، فأماتهم أو عفوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، موتوا ثم أحياهم. إذن إلى هنا إمكانية رجعة للحياة أكو، وبإجماع، لاحظوا بإجماع الشيعة والسنة والوهابية. بعد نأخذ لعد مصدر آخر، أو بالمناسبة يعني ربما أنا بدي أقرأ لكم الرواية، حتى الرواية مثلا عن أهل البيت، الرواية عن الشيخ الصدوق قال كان هؤلاء 70,000 بيت كان يقع فيهم الطاعون كل سنة، فيخرج الأغنياء لقوتهم ويبقى الفقراء لضعفهم، فيقل الطاعون في الذين يخرجون ويكثر في الذين يقيمون، فيقولون الذين يقيمون لو خرجنا لما أصابنا الطاعون. نكمل اختصارا، أقرأ رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية عن حمران بن عيون، ورواية طبعا في تفسير العياشي أيضا، بلي عن الإمام أبو جعفر، أو قد سأل حمران بن عيون الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عن هؤلاء قائلا أحياهم حتى نظر الناس إليهم، هذا في رواية، ثم أماتهم من يومهم أو ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدورة وأكلوا الطعام ونكحوا النساء. هو ده يسأل، يقول له أحياهم وأماتهم بنفس اليوم لولا رجعوا يعني سكنوا الديار وكذا وشي. قال عليه السلام بل ردهم الله حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء ولبثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بآجاله. فترة وقلت يعني قضية القرآن ما حد يقدر يتلاعب على يعني يلتف على القرآن الكريم بهالسهولة. صريح الآية، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. زين، أيضا من القضايا المتفق عليه لدى جميع المسلمين قضية نبي الله عزير عليه السلام، على نبينا وآله عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 259 البقرة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأماته الله شقد؟ يعني مو قضية يوم ويومين، ولا مثلا يعني بتعبيرنا مثلا فقد الوعي، حتى واحد يقدر يتلاعب بالمفاهيم يعني ويقول إيه لربما يعني هاي الساعتين كان مثلا غائب عن الوعي. لا، 100 عام. فأماته الله 100 عام، ماكو يعني صراحة أكثر من هذا بالقرآن واحد يريد، ما تحتاج تأويل. هاي من الآيات المحكمة الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل وكلفة في التفسير. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. هذا هم تأكيد بعد من القرآن الكريم. طيب، نجي للآية القرآنية الكريمة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك، التفت، ولنجعلك آية للناس. يعني تبين قضية الرجعة آية من آيات الله تبارك وتعالى، أنه يميت إنسانا ثم يعيده إلى الحياة الدنيا. أصلا هذه يعني هذه من آيات السماء، من آيات الله تبارك وتعالى، لا أنها شيء ممتنع شرعا مثلا، فضلا عن شنو أنه لا يمتنع عقلا ولا طبعا. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هي القضية تريد هكذا إنسان، أنه يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، لا أنه يشهر ويشنع إلى آخره. إنما نحن نتحدث في إمكان الموضوع، هل يمكن أم لا يمكن. بعد، إحياء 70 رجلا من قوم موسى عليه السلام. معروف هذا، معروف عند مفسري السنة والشيعة. سورة البقرة آيات 55 و56. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. أكثر من الصراحة إيش نريد الإنسان؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ميتين 70 شخص، هم ذول اللي واختار موسى قومه 70 رجلا، هم ذول 70. اقرأوا الآيات بالتسلسل شوفوهم الأشخاص 70 اللي اختارهم موسى، رواد بني إسرائيل. هذا طبعا يعني أنا أتحدث بس يعني، وإلا عيسى عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله. عموما أرجع يعني الغريب إخواني أخواتي أنه إحنا نعتقد في عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى، والقرآن ينص على ذلك، وعندما يصل الموضوع إلى الله سبحانه وتعالى نتوقف وندعي أن الشيعة مثلا يقولون بالتناسخ الأرواح وزنادقة وما أعرف إيش وعلم جرى، ما يقولون أن القضية عملية تغطية على جرائم الظلمة انتو تعرفون ان الظالم اذا ينعرف مصير الانسان اللي يمشي مع الظالم ويعرف انه بانتظار عذاب وكذا وشيء، لا قطعا يبتعد عن الظالم، لا يبقى الا شرذمه قليله، فحتى يغطون على ذوله ويوهموهم بانه ماكو شيء، ويقولون ان الله خالق جنه ونار. وانتو تصوروا عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابي وقاص، هذا الحكي سنة 60 هجرية، 60 هجرية يعني عمر الدعوة 73 سنة، 73 سنة وصل الإسلام إلى مرحلة أن شخصية مثل شخصية عمر بن سعد اللي أبوه كما يقال سادس رجل بالإسلام إن صح ذلك، ما يعرف أن الله خالق جنة لو ما خالق، خالق نار لو ما، إذن إيش قد أكو تغطية وتضليل إعلامي على العقائد شقد، بحيث الإنسان بعد 73 سنة من عمر الإسلام وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يجزم بوجود الجنة والنار، بوجود عذابين، بوجود مثلا ثواب، عليه من يعمل بعد. كل شيء غيروا بالإسلام، كل شيء. أنس ابن مالك بعد ما افتضح بدعاء أمير المؤمنين عليه السلام وأصابه البرص لأنه ادعى أنه نسي بيعة الغدير وموضوع بيعة الغدير، فدعا عليه الإمام، قصة معروفة، ما بقى بالمدينة، خرج سكن بالبصرة، والحمد لله رب العالمين.